بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطش فاسقهم، مجروحون فداوهم، اشف مريضهم، واقبل ميتهم في الشهداء، ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على أعدائك رميهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، ووحد صفهم، واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة باللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله عز وجل ومنا أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء الأول بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. ومسألة اللقاء التي ما زلنا معها كانت بعنوان: ما هي نواقض الإسلام؟ وهذا هو اللقاء التاسع في رحابها، وما زلنا مع الناقد الرابع من نواقض الإسلام، وهو أن يعتقد المرء أن هدي غير الله أحسن من هدي الله، وأن هدي غير الله وغير رسوله أكمل من هدي الله عز وجل. وبينا هذا الناقد فيما مضى من لقاءات، ومن المسائل المهمة التي وقفنا معها مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وبينا الأحكام المتعلقة بهذه المسألة بين ما يعتبر من الكفر الأكبر المخرج عن الملة، وهو الذي يوافق اعتقاد الحاكم بغير ما أنزل الله، أن حكم غير الله وحكم غير رسول الله أكمل أحسن وأفضل من حكم الله رب العالمين، فهذا كفر أكبر وردة عن الإسلام. أما من حكم حكما غير حكم الله لشهوة أو لرشوة أو لإكراه أو لانتقام ممن يحكم عليه، فهذا يعد من الكفر الأصغر الذي قال فيه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كفر دون كفر، أي مرتكب لكبيرة عظيمة، وهو في المشيئة إن مات على ذلك إن شاء الله عذبه، وإن شاء الله عفى عنه إن وجدت له موانع من تطبيق العقوبة كالحسنات الماحية والابتلاءات المكفرة وتوبة قبل موته إن شاء الله له التوبة، وشفاعة يوم القيامة قد ينال شفاعة من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم بضوابط الشفاعة. هذا ملخص ما ذكرناه فيما مضى من لقاءات. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه فمع مسألة مهمة تتعلق بهذا الباب، وهي تعدد الأحكام في هذا الباب في آيات سورة المائدة. طرة جاءت بالكفر، وأخرى جاءت بالظلم، وثالثة جاءت بالفسق. فما توجيه هذا الاختلاف في الحكم؟ نقرأ الآيات أولا ثم نجيب من خلال أقوال العلماء عن هذه المسألة المهمة. في الآية 44 من سورة المائدة قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا وصف وحكم. الآية التي بعدها قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذا حكم آخر ووصف جديد. الوصف الأول كافرون، الآخر ظالمون. ننتقل الآية التي بعدها: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. بعدها: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذا حكم ثالث ووصف ثالث، فاسقون. يبقى مرة كافرون، مرة ظالمون، مرة فاسقون. ما توجيه هذا التعدد في الحكم على نفس المسألة؟ ما كله في نفس الباب، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ده حكم. اللي بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وده حكم جديد. الثالث: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فكيف نوجه هذه الآيات في تعدد الحكم والوصف؟ يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى العقيدة قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ ده كان السؤال. يعني هل الثلاثة أحكام تنطبق على نفس الشخص؟ كافر، ظالم، فاسق، هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله. فأجاب الشيخ رحمه الله فقال: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به، أي استخفافا بحكم الله وبحكم رسول الله، أو احتقارا له، يقول لك هذا الحكم ينفعش لزماننا، احنا في القرن 21 في عصر التكنولوجيا عايزين ترجعونا للخلف، فده كافر مرتد عن الإسلام. احتقارا له أو استخفافا به أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرج عن الملة. يبقى الحكم الأول ده، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ينطبق على من؟ على من استخف بحكم الله واحتقر حكم الله واعتقد أن حكم الله وحكم النبي لا يصلح للناس، وأن حكم البشر أفضل من حكم الله أو أفضل من حكم رسول الله، فهذا هو الكافر المرتد، وهذا كفر أكبر والعياذ بالله رب العالمين. قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره تسلطا على المحكوم وانتقام عفو أن غيره تسلطا على المحكوم وانتقاما منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. يبقى النوع الثاني ده هو يعظم حكم الله ولا يستخف به ولا يستخف بحكم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، لكنه حكم بذلك إما انتقاما من المحكوم عليه، قال لك بقى نعاقبه ونشتد عليه فننتقم منه فنحكم قوانين البشر عليه مثلا، ما نحكمش بحكم الله ولا حكم النبي، وهو لا يستخف بحكم الله ولا يستخف بحكم النبي، خلاص إنما شهوة، فده ظالم وليس بكافر. وده بقى الآية الثانية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. النوع الثالث بقى: ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة وغيرها من عرض الدنيا. يعني إيه؟ واحد مثلا لص وسرق، لو طبقنا حكم الله نقطع إيديه، والسارق ده يعني له معرفة بالحاكم فعايزين نجامله، ما نقطعش إيديه يا جماعة لا ولا حاجة، احنا ممكن نحبسه يومين كده وخلاص، فدي اسمها المجاملة، بيحابي هذا لقربه، لكن غيره نطبع على الحكم ونقطع إيديه، ماشي كده في نفس السارق. وده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأين الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده عليه الصلاة والسلام. فاللي يحكم قوانين البشر محاباة ومجاملة دون احتقار لحكم الله وحكم النبي ودون اعتقاد أنها أفضل من حكم الله وحكم النبي، فهذا اللي بينطبق على الحكم الثالث: الفسق، فأولئك هم الفاسقون. الفسق يعني الخروج عن الطاعة، يعني خرج عن المنهج، خرج عن طاعة الله مجاملة لفلان أو لعلان أو هيدوله رشوة، زي بعض القضاة يقبضوه خلاص ماشي يطلعوا براءة، وطبعا الأوراق أوراقنا والدفاتر دفاترنا ولا إيه، مدام قبض خد له مثلا 2-3-4 مليون يلا يا عم الحاج مع السلام خلاص كده، فده من الفسق، لأن عن طريق الرشوة بدأ يغير حكم الله، لا احتقارا لحكم الله ولا استخفافا بحكم الله، ولكن حبا في المال حبا في الدنيا خلاص كده، فدي رشوة. فهذا هو الفاسق الذي خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الشيخ رحمه الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له، المحاباة عن المجاملة كما ذكرت، أو مراعاة لرشوة وغيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. إن الأحكام ليست سواء، اللي يحكم في قتل مثلا مش زي اللي يحكم مثلا في سرقة أو في زنا، الدرجات تختلف وهكذا، الدم أعظم حرمة وهكذا. وكذلك اللجنة الدائمة أجابت عن هذه المسألة فقال العلماء فيها: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟ فأجابوا قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر. يعني إيه؟ يعني أنكر حكم الله وبدله ولم يعترف به ولجأ لحكم البشر، فده الكافر المرتد كما ذكرت. يعني عنده اعتقاد أن حكم البشر أفضل من حكم الله ومن حكم النبي، فده الكافر كفرا مخرجا عن الملة. قال: فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر. لأن هذه الألفاظ الشرعية يا إخوة، الفسق نفسه يأتي بمعنى الكفر، يأتي بمعنى الكفر ويأتي بمعنى الكبيرة. لما تقرأ القرآن لازم ترجع لسياق الآيات الوارد فيها اللفظ، معنى إيش؟ الكفر. لكن لما نيجي في سورة الحجرات في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سمى الفسوق أهو، بيتكلم عن كبائر فوق، السخرية كبيرة مش كفرة ما تخرجش من الملة، بتتريع على واحد مثلا دي كبيرة، اللمز بالكلام زي الغيبة وكذا كبيرة، خلاص. التنابز بالألقاب يعني الألقاب القبيحة، خلاص كده مثلا واحد اسمه مش عارف ايه بيدلعوه اسم قبيح هو بيتضايق منه، مسؤول يلمونة ماشي كده وهكذا، فده بيتضايق منه وتقول هو اسمه محمد، وتقول له يا دي يلمونة يا دي بليا، زي ما بيحصل في بعض البلاد يعني، ما ده تنابز بالألقاب، عيب ما تقولوش دي كبيرة من الكبائر. فبيتكلم هنا عن الكبائر، ده السياق، وبعدها قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يبقى الفسوق هنا معنى إيه؟ الكبيرة، ارتكاب الكبائر السابقة دي، مش معنى الكفر، مش معنى إيه؟ إذن المصطلحات الشرعية دي بتختلف على حسب سياق الآيات، شوف وردت في مين؟ يبقى لو وردت في الكفر يبقى الفسق معنى الكفر، في الكبائر معنى الكبيرة وهكذا، لأن الفسق معنى الخروج عن طاعة الله. فالخروج ده أنواع، زي مثلا في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم قال: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر أصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس مني دي هل كافر؟ لا، على حسب درجة الرغبة عنه. يعني إيه؟ إذا رغب عن سنة النبي وبعد عنها احتقارا لها يبقى ده كافر كفرا أكبر والعياذ بالله. كمان ينكرون السنة كلية، يقول لك ما لناش دعوة بالسنة دي، احنا لينا بالقرآن، نقول له بس استنى الله يهديك، طب القرآن بين ايدينا اهو مالكش دعوة بالسنة، هنسلم لك جدلا كده ونتنزل معك، كيف هتصلي؟ هل القرآن قال لنا ان الصلوات خمسة، وان صلاة الفجر ركعتين جهرية، وإن الصلاة بين قيام وركوع وسجود وتشهد؟ هل قال لنا إن صلاة الظهر أربع ركعات سرية؟ هل قال لنا إن صلاة العصر أربع ركعات سرية؟ هل قال لنا إن صلاة المغرب ثلاث ركعات جهرية في الأولى والثانية وسرية في الثالثة؟ هل القرآن قال لنا إن صلاة العشاء أربع ركعات في الأولى والثانية جهر وفي الثالثة ورابعة سر؟ طب هل القرآن علمنا أحكام الجمع والقصر في الصلوات؟ هل قال الكلام ده؟ هل ده موجود في القرآن؟ لا، موجود فين؟ في السنة. طيب بلاش زكاة المال، هخرج زكاة المال ازاي؟ القرآن قدامنا،
هل القرآن تكلم عن النصاب وأنه يعادل 85 جرما من الذهب؟ وهل القرآن فصل في قضية الحول الهجري؟ وهل القرآن قال لي نسبة إخراج الزكاة اللي هي 2.5%؟ أبدا ما قال ليش القرآن. حتى في زكاة بهيمة الأنعام هل حدد لنا الأنصبة القرآن؟ لا. طب مين اللي حدد؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الحج، هل القرآن شرح كافة المناسك في الحج؟ الإجابة لا، القرآن ذكر بعض المناسك، إنما إيه اللي فصل المناسك؟ السنة، رمي الجمار وأحكامها في السنة، الطواف والأحكام المتعلقة به في السنة، السعي والأحكام المتعلقة به السنة. إذن لو أنكرتم السنة أنكرتم الإسلام ككل، أنكرتم الإسلام ككل. وطبعا منكر السنة في الأصل تارك للصلاة، فيش حد بيصلي وهينكر السنة لأنه هيعلم أنه مش هينفع يصلي إلا من خلال السنة، ودي قضية خطيرة. والنبي أخبرنا عن هؤلاء، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: يوشك رجل شبعان. شوف سماه إيه؟ شبعان، ليه غليط كده وبكرش وحالته كرب كده من كثرة الأكل، مليان. يوشك رجل شبعان، بيجوا كده في الفضائيات ليه قاعد كده وكرشه قد كده ولابس بدلة ومنفوخ كده وقاعد يقول بينكر السنة زي ما النبي وصفه. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكاته، قاعد عاملين له كده في الاستوديو حاجة بقى فخمة وعاملين له كده كراسي جلد وإيه مش زي الكرسي اللي أنا قاعد عليه ده، لا حاجة تانية، حاجة عالية قوي ومناظر وحاجات وشغل كده لعب، وعشان يقدر يقول، وده عدم ببزنس، ده الكلمة بفلوس، تعرفين كده ولا لا؟ يعني ده عشان يجيبوا البرنامج ده بيقبض، البرنامج ده بيقبض. المهم يوشك رجل شبعان متكئ على أريكاته يقول: عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة مثل القرآن، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هل في آية في القرآن بتقول لك إن لحم الحمار حرام؟ أبدا مفيش، ما جه التحريم من السنة. طب يا عم الشيخ، هو ينفع النبي يحل ويحرم؟ نعم، لأنه لا يحل ولا يحرم إلا بوحي السماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك رضي الله عن عبد الله بن مسعود عندما جاءت امرأة متفلسفة كحال بعض الناس في زماننا، قالت: يا ابن مسعود، قرأت القرآن كله فلم أجد آية تحرم النمص على النساء. انتوا ليه بتمنعوا بقى وتقولوا إن النمصة ملعونة وما ينفعش أعمل حواجبي؟ الآن ما شاء الله بيخترعوا الآن في الحواجب، بتشيلها خالص وترسم بقى التاتو ولا على بالها، خلاص كده وتدقق وترقق وشغلانة، وقعدوا ينفخوا الوش لما ضاع وخربوا وخربت الوجوب سبعة التجميل والفوتوكس يقولوا عليه ده، لما تيجي الولية بعد كده من كتر الشد ما بتعرفش تقفل عينيها ولا بتعرف تقفل بقها عاملة كده. يا بنتي ليه بس يا بنتي تغيري خلق الله عز وجل؟ الشهرة ومرض الشهرة. المهم قال لها ابن مسعود: لو قرأت القرآن لوجدتيه. قالت: إذن أرجع فأقرأ القرآن مرة ثانية. رجعت يوم واثنين وثلاثة وأسبوع لما خلصت القرآن كاملا ورجعت لابن مسعود، قالت: قرأت القرآن كله فلم أجد. قال: والله لو قرأتيه لوجدتيه. قالت: أين؟ قال: أما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى قرأت. قال وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لعن الله النمصة والمتنمصة. فانتصر الفقيه. أدي العلم في آية أصل كله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إيه معنى الآية دي؟ إن الرسول سيأتي بأحكام لا توجد في القرآن، لأن القرآن بيحط الكليات مش هيحط التفاصيل. تيجي السنة بقى عشان تفصل. اتكلمنا كثيرا عن السنة وقلنا إن السنة لها وظائف مع القرآن مهمة أوي يا إخوة. لازم طالب العلم يتقن هذه المسائل الشرعية والأحكام. السنة لها وظائف مع القرآن. أول وظيفة باختصار أن السنة مؤكدة لما جاء في القرآن. القرآن اتكلم عن أركان الإسلام، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واتكلم عن اتباع النبي لأنه من أركان الإسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وأتموا الحج والعمرة لله، هذه أركان الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذن القرآن بيتكلم عن أركان الإسلام الخمس. يجي سيدنا النبي يؤكد ده، يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. يبقى دي وظيفة مهمة، تأكيد وإقرار ما جاء في القرآن عن طريق السنة. القرآن يتكلم عن أركان الإيمان الست في خاتمة سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أي سمعنا وأطعنا دي القدر، غفرانك ربنا وإليك المصير اليوم الآخر. أدي أركان الإسلام الستة في آية. يجي سيدنا النبي يؤكد ده ويقر ده، فيقول عندما سأله جبريل: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. القرآن يتكلم عن القصص كقصة موسى مع الخضر على مائدة سورة الكهف. يجي في السنة الصحيحة النبي يذكر نفس القصة وكيف التقى بالخضر وكيف كان المركب وخرق السفينة وكيف قتل الغلام وكيف بناء الجدار وكيف وكيف وكيف، إقرار وتأكيد لما جاء في القرآن. يبقى دي وظيفة مهمة، تأكيد وإقرار ما جاء في القرآن. الوظيفة الثانية: السنة تفصل المجمل في القرآن، يعني تشرح وتبين، لأنها بيان، لأن المذكرة الشارحة للقرآن هي السنة. فالقرآن هو الكتاب الكلي اللي محتاج لشرح، يشرح عن طريق مين؟ النبي، السنة. فتيجي السنة تفصل المجمل، وأقيموا الصلاة دي مجملة. يجي النبي يعلمنا كيف نصلي، يقول لك إن الصبح ركعتان جهريتان، وكيف كان يصلي النبي وكيف كان يقرأ، دي كلها موجودة في السنة. كيف كان يقوم، كيف كان يركع، كيف كان يسجد، دي كلها موجودة في السنة. بل كان يعلمهم الصلاة على المنبر عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو القائل: وصلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى ده اسمه البيان والشرح. القرآن يأتي بالإجمال والنبي فصل ويشرح ويبين. وآتوا الزكاة مجملة، ما قالش الأنصبة كم ولا الحل ولا كذا. فتيجي السنة تشرح لنا كيفية الزكاة، فدي وظيفة مهمة، الشرح والبيان لما جاء مجملا في القرآن، يعني تفصيل المجمل. الوظيفة الثانية. الوظيفة الثالثة: أن السنة تخصص العام في القرآن. يعني في آيات كثيرة جدا جاءت عامة في القرآن، السنة خصصتها. من ذلك مثلا في قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. دي آية عامة، يبقى كل الميتة إيه؟ حرام. تيجي السنة تخصص من ده. لما يأتي بعض الرجال يسألون النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا رسول الله، إنا نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الحل ميتته، يعني السمك حلال كميتة، ما لأن الآية بتقول إيه؟ حرمت عليكم الميت. وفق الآية بقى السمك كمان إيه؟ حرام. النبي قال لك لا، الميت كله حرام إلا ميتة البحر وما أتاكم الرسول فخذوه. فده اسمه تخصيص العام من قواعد القرآن، تخصيص العام، يعني آية عامة تيجي السنة تخصص. إيه كمان؟ حرمت عليكم الميتة والدم، الدم كذلك كله حرام وفق الآية، فتيجي السنة تخصص ده. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان الحوت والجراد، الحوت يعني السمك الأسماك ميتة البحر، والجراد حلال. جماعة طول الخليج ما شاء الله والمغرب بيأكلوا الجراد، أنا عمري ما أكلته نفسي أكله بس مش عارف. مرة قلت الواد هنا في ألمانيا بقول له يا دي الجراد في جراد هنا، قال لي هجيب لك. ليته جاب لي كيس كده، أتاري جاب لي كيس حشرات ابن الإيه. طبعا ما فتحتوش ورميته، إنما الجراد يقعد قد كده، الجرادة جرادة كده وحاجة كده. بقول لك لما تشويها بقى يا واد يا حذيفة اوعى بقى، لا تقول لي بقى جمبري ماشي ولا غيره. والجماعة في أهل المغرب بيجيبوه صاحي كده في كياس، بيبيعوه صاحي كده، يا سلام يا سلام، تقعد تأزأز بالليل بقى لقمان شوية جراد، اوعى. تتسلى كده زي اللب، فده حلال، لكن مش لازم تاكله. يعني يقول لك انا ما اقدرش اكله، معانا قلنا لك كله، بنقول لك الاصل هو مباح، يعني عايز تاكله كله، مش عايز ما تاكلوش. هي هناكل الجراد كمان يا عم؟ لا، انا ما قلتلكش كل الجراد، ولا النبي قال لك كله، النبي بيقول لك الحكم، يعني اذا احتجت الاكل الجراد حلال كل، مش عايز بلاش. فقال كده حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان الكبد والطحال. ما هو الكبد عبارة عن إيه؟ دم ولا إيه؟ حد منكم شاف الكبد هو ني قبل ما يأكله؟ دم متجمع خلاص، ده استثني من تحريم الدماء. يبقى الكبد حلال، تشوي بقى الكبد كده مع قرنين فلفل خضر كده مشطشطين، ويعمل كبدة اسكندراني يظبط الدنيا، وعيش بقى. أو أنتوا صايمين العاب بقى هتعيبكم معايا. طب هي دم اصلا، الكبد دم يا ولدي. نعم، والطحال دم. الجماعه اللي بياكلوا الحلويات بيسموها حلويات عندنا في مصر، يعني شويه طحال على فش على كرشه ويظبط. في المغرب بيسموه الجزاز، بيسموها الدواره، هي عندنا اسمها الكرشه والفش، خلاص كده. فدي اسمها الحلويات، اكلات المذبح دي. فده دم، الطحال ده دم، لكن مباح حلال وهكذا. إذن دي وظيفة مهمة، تخصيص العام في القرآن. الوظيفة الرابعة تقييد المطلق في القرآن، في آيات مطلقة في القرآن يجي السنة تقيدها، زي إيه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لما نيجي لليد في اللغة العربية إيه معنى اليد؟ قالوا من أطراف الأصابع إلى الكتف، دي كلها اسمها اليد. والقرآن قال اقطعوا أيديهما، هل نقطع اليد من الكتف؟ نقول لك لا، شوف السنة قالت ايه. فالنبي لما سرق السارق قطع يده من الرسغ، الكف فقط، لان دي اللي سرقت، انما الباقي ده لا. فتيجي السنة تقيد المطلق ده، مش كل اليد، الجزء اللي هو ايه افسد. وبعدين مش اي سارقة، لو واحد سرق لجوع واكل ده ما يتقطعش يده، واحد سرق تفاحة لا تقطع يده، لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار، دينار من ذهب، يعني يكون حاجة ثمينة، مش واحد مثلا يعني معدي فجعان فرح سرق سندوتش دونر عشان يأكل، لا ده لا لا، ده لا يطبق عليه الحد أبدا، بالعكس ده الواجب إن احنا كمان نجيبه ونحاول نكفيه ماديا عشان ما يسرقش تاني من أجل الجوع، ونجيب له الطعام. فالإسلام مش زي ما بيصفوا الأعداء أبدا والله، ده حتى السارق ده إذا لم يرفع أمره للقاضي خلاص يتوب بينه وبين ربنا وخلاص ما يتطبقش على الحد، إنما لو رفع الأمر للقاضي خلاص لابد من الحكم، وتكون السرقة كبيرة في ربع دينار وانت طالع، إنما السرقة الزهيدة وحتى إن كانت كبيرة بس من أجل الجوع لا يحد، لأنه سرق من أجل الجوع، ولاده مش لاقين يأكلوا قاعد، فهذا لا يطبق عليه الحد. فننتبه لهذه القضايا الشرعية والأحكام. إذن السنة قيدت المطلق. الوظيفة الأخيرة بقى إن السنة لها حق التشريع، بنص كلام الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله عز وجل أعطى لرسوله حق التشريع. التشريع الإيه؟ التشريع عن طريق الوحي مش من عندياته. النبي لا يشرع من عندياته أبدا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من التشريع في السنة مثلا حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود وغيره، قال أمسك النبي الذهب بيمينه والحرير بشماله ثم قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها. فالذهب للرجال حرام، لبس الحرير للرجال حرام، لكن المرأة تلبس الذهب طبعا دي زينات، يعني تلبس الحرير تلبس، إنما أنت كرجل لا تلبس الحرير إلا في حالة واحدة مستثناء، اللي ابتلي بمرض الجرب والحكة علاجه لبس الحرير فيستثنى هذا. يعني الواحد ابتلي بمرض الجرب ده يقعد يهرش كده ويقطع في نفسه ده، فده يلبس ايه؟ الحرير كده على الجسم، لأن لبس الحرير مع مرض الحكة دواء. ولذلك النبي رخص لبعض الصحابة عندما ابتلي بعضهم بذلك أن يلبسوا الحرير. يبقى دي رخصة واستثناء للمريض فقط، إنما لغير ذلك فلا يحرم، يحرم على الرجال. الأخ اللي راح يتزوج يقول لك أنا جبت دبلة ذهب، لا ما تجيبش ده، جيب فضة، وإحنا لابسين فضة أهو، البس خاتم فضة، إنما ذهب لا، الذهب حرام، إنما جيب للزوجة الذهب، وجيب لها الياقوت والمرجان، جيب لها بقى كنز علاء الدين براحتك، ما دام عندك فلوس هتلاقي ياقوت ولؤلؤ ومرجان، هتلاقي كنز كده ولا مظبطها. يا لقمان تقريبا انت مش فاهمني عشان اللغه، معلش يا لقمان، ان شاء الله هيفهموك الاخوه دول بعدين يدوا لك ملخص كده. اذن النبي له حق التشريع، نعم. وهنا في الحديث السابق ذكره يوشك رجل شبعان قال الا وان رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الاهليه. وشوف خلي بالك الدقه، الحمر الاهليه يعني الحمار الوحشي، لا يعني ممكن تاكل حمار وحشي معامل الحصان، والحصان أكله حلال، بس طبعا مين اللي يخليك تاكل حمار وحشي؟ ده بيتحط في حديقة الحيوانات ويجيب فلوس قد كده، تروح أنت تدبح لنا حمار وحشي مخطط؟ في الحمار المخطط ده مين هيخليك تاكله ده؟ إنما الحمار التاني اللي بنستخدمه في البيوت وفي الزراعة وكذا ده الحرام، عارفينه؟ طيب الحمد لله، فده أكله حرام، نعم. في الحرب هل يجوز أكل الحمير في الحرب؟ لا، لا يجوز. ذلك النبي كان في الغزوة وكانوا في شدة الجوع، وكان لسه الحمار ما اتحرمش، فجابوا الحمير وذبحوها وظبطوها وحطوها على النار وبتغلي وخلاص خلاص هتطيب ولسه هياكله. قال جاء البشير يقول ان رسول الله حرم عليكم لحوم الحمر الانسيه، فراحوا سكبوا القدور على طول في الحال، فهي محرمه حتى في الحرب. انما امتى تباح؟ عند الهلكه، اللي هي الضرورات تبيح المحظورات، مسافر انقطعت به السبل في صحراء ما في وسيله لله، هيموت من الجوع، ما فيش غير الحمار يجوز له ان ياكل على قدر الضروره. فالميته تجوز اكلها في الضروره فقط، انما لغير ذلك فلا. فدي احكام شفنا مهم، شوف مهمه السنه بالنسبه للقران، ويجي سفيه ينكر السنه يقول لك وانا ايش ضمني ان البخاري ده صادق، وانا ايش ضمني ان اللي جاي في صحيح مسلم ده صحيح. طب وايه اللي ضمنك ان القران صحيح يا فهيم عصرك؟ ما هو اللي نقلوا لنا السنه هم اللي نقلوا القران، ما هم الصحابه، والتابعون اخذوا عن الصحابه، وتابعوا التابعين اخذوا عن التابعين، وهكذا عن طريق الاسناد وصل لنا القران، وصلت لنا السنه بالتواتر. فالله يشكك في السنة معناه بيشكك في إيه؟ في القرآن. واللي يهمس في السنة يعني بيطعن في الإسلام ككل، نسأل الله السلام. يقول لك نحن القرآنيون يعني الكفار من الآخر، يعني بتنكروا النبي يعني كفر ورد عن الإسلام، ودول كثر في زماننا نسأل الله السلام، وليهم مواقع وليهم كتب وليهم كتابات وليهم رسائل. وللأسف بعض البسطاء أحيانا اللي ما عندوش خبرة بيخش على أي موقع من دول ويقرأ ويقتنع بالكلام ده ويجيب لك بالشبهات، زي صاحبنا جالي في مسجد في دلينجل وجاي بقى غضبان وبيسأل حتى مش طب حتى ما أنت غضبان ليه؟ مش جاي تسأل الشيخ يا شيخ؟ قلت له نعم تفضل. قال لي ازاي النبي يموت ودي درعه مرهونة عند يهودي؟ مش ده عار على الصحابة؟ انا بنكر الكلام ده. فانا ابتسمت يعني. قلت له بتنكره ليه الكلام ده؟ ده في البخاري ومسلم. طب وازاي الصحابة يسيبوا النبي يرهن درعه؟ شوف الشبهة بتيجي منين بقى. قال يعني ده حريص على الاسلام، ازاي الصحابة وكان منهم الاغنياء يسيبوا النبي يرهن الدرع عند يهودي؟ نقول له والله الامر بسيط جدا جدا حبيبي، الشيخ سيد مش شيخكم صح؟ لو احتاج يجيب خبزه ما عندوش يجيب خبزه، مش كلكم هتجيبوا له؟ لكن الشيخ سيد لو راح عند محمد التاجر اللي جنبه ده قال له محمد اديني خبزه وبعد اسبوع هديك الاثنين يورو ولا الثلاثه يورو، هو شرط يجي يقول لك انا ما عنديش وهات وهاتولي؟ يقول للصحابه كده روح هاتولي خبز؟ ينفع؟ هل ده من المروءه؟ ده مش من المروءه يا ابني. واللي حصل باختصار جدا النبي احتاج لشويه شعير للبيت، وكان الطعام لا يبيعه في المدينه الا اليهود. الا مين؟ اليهود. خلاص كده يعني هم دول كانوا متخصصين لبيع الطعام زي في زماننا متخصصين كل حاجه اعلام واقتصاد ونسال الله السلامه. فالمهم فقال لليهودي اللي جنبه هات لنا شوية شعير، والنبي ما كانش عنده في الوقت ده مال، فقال له خد الدرع ده ايه خليه عندك لغاية ما نجيب لك ايه السماء. ومات النبي والدرع مرهون، لان الكلام ده كان في اخر حياة النبي. ايه الاشكال في كده؟ بل هذا من محاسن التشريع في الاسلام وبيان النبي علمنا الا نتاجر بديننا، مش عشان هو النبي يخلي الصحابة يجيبوا له الأكل، لا، كان النبي لا يفعل هذا أبدا. النبي كان يقبل الهدية لكن لا يقبل أن حد يشتري له شيء أو يجيب له طعام أو كذا أبدا. بتيجي الهدية يقبلها، الصدقة لا يقبلها النبي، لأن من صفات النبي وآل بيت النبي عدم جواز أكل الصدقة. فما ينفعش حد من الصحابة يتصدق على النبي الأكل، ده لا يجوز. ده النبي لما رأى الحسن ابن علي كان طفل صغير بيأكل تمرة من الأرض جري وخدها من فمه كخ كخ وطلعها، قال خشي أن تكون من مال الصدقة، وقال نحن آل محمد لا نأكل الصدقة. فده من محاسن التشريع بيان العفة وكرم الأخلاق، ثم بيان أن الإسلام ليس دينا يدعو للظلم ولا الجور، لأن الحاكم في المدينة كان النبي، إذن يهود من رعاياه فما ينفعش ياخد منهم الأكل ببلاش. يقول لك شفت الظلم والجور عشان حاكم خد مننا الأكل إيه وما دفعش؟ لا، شوف قمة الروعة في الإسلام بقى، خدنا منك شعير قد الدرع خليه عندك لما نوفيك حقك، الله أكبر. فده بيحسب للإسلام ومن محاسن التشريع. فيجي صاحبنا عشان دماغه مقلوبة راح قرأ عند المستشرقين جاي بينكر ده، نقول لك بتنكر ليه؟ ده بالعكس، ده من محاسن التشريع في الإسلام وده من جمال الإسلام. ثم الحديث في الصحيحين كيف تنكره؟ فأنا بقول له كده يا أخي الله يبارك فيك يعني، وبعدين يا سيدي كده أنت بتنكر السنة، فزي ما قلت لكم كده إزاي هتصلي وإزاي هتذكر علي حتى إزاي
نعتذر على انقطاع الصوت، كان البطاريات. نعيد السؤال مرة ثانية. أخونا معاذ أبو عمر يقول: بارك الله فيكم شيخنا، أمين. سؤال: هل نستطيع إخراج زكاة الفطر طعاما قبل أوانها من اليوم ونقوم بإرسالها لإخوتنا في فلسطين نظرا للحاجة الماسة للطعام هناك، وكم يترتب على الفرد زكاة للفطر هنا؟ طيب، من المعلوم أن زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ومسلمة، على الكبير والصغير، الحر والعبد من المسلمين. والأصل فيها أن تخرج طعاما من قوت البلد. ولما نقول طعام يجي بعض من يشغل يقول لك هندي الفقير رز. يا أخي ما قلناش رز، والله أنا قلت رز، أنا قلت إيه؟ طعام. الطعام بتاع البلد إيه؟ بيأكلوا لحم، هاتلوا لحم. بيأكلوا أسماك، هاتلوا أسماك. بيأكلوا دجاج، هاتلوا دجاج. ما قلتلكش هاتلوا رز. في بعض اللي ما تاكلش الرز، ما تجيبلوش رز. يعني في الجزائر وما بيأكلوا الكسكس، صح؟ والرز عندهم عقوبة، إنما إحنا أهل مصر بناكل الرز، هات لنا رز. لكن ما تجيبش الواحد جزائري رز، هاتلوا إيه؟ الكسكس. هو بيحب الكسكس ده وبيعمل المرميطة والطاجن كده زي التمام التمام بالزيتون وبالبركوك، هاتلوا ده. إنما ما قلتلكش رز. أنا هنجيب له شعير، احنا قلت شعير، انا ما قلتش شعير. وبعدين هل الشعير اليوم بقى طعام؟ ابدا. الشعير الان بيقدم علف الحيوان، كيف نجيب شعير للناس؟ انما في زمن النبوه كان الشعير هو الطعام، انما في زماننا ما بقاش طعام، ما نجيبوش. تمام كده. كذلك التمر كان في زمن النبوه طعام، الان بقى حلوى وفاكهه مش طعام. يعني قديما كان التمر طعام، الان بقى ايه؟ حلويات. انا بقول لك هات له طعام. هذه مسألة تضبط هذا الأمر. أبو سعيد حل قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير، عشان يقول لك إن هي بتخرج طعام من قوت البلد. شوف أنت البلد بتاكل إيه، وهات القوت ده ودي للمسكين. طيب، الوقت في إخراجها إيه؟ قبل العيد بيوم أو يومين. وقت الفضيلة عند غروب شمس آخر يوم من رمضان اللي هو ليلة العيد، وتخرج قبل صلاة العيد عشان تبقى زكاة مقبول. طب هل يجوز كما قال أخويا معاذ إن احنا نخرجها بدري عشان لسه هننقلها لفلسطين؟ نعم يجوز، لأن دي حالة إيه؟ ضرورة، حالة حاجة، فيجوز لك أن تخرجها من الآن عشان تلحق توصل لأحبابنا وأهلنا في فلسطين. طب بيقول لي بنقدرها بقد إيه هنا في ألمانيا؟ هنا في ألمانيا الصاع يعني حوالي 2.5 كيلو من التمر أو 2.5 كيلو من الأرز. ده قيمة الصاع، مش بقول لك طلع أرز، أنا بقول لك القيمة. فلو قلنا مثلا من التمر 2 كيلو، قول 2.25 كيلو، 2 كيلو، اقل كيلو تمر بخمسة يورو الان بتاع دجلة نور ده اللي يجيه من الجزائر، صح؟ العلبة دي خمسة يورو، في بستة وفي بسبعة وفي بتمانية، هنقول ابو خمسة يورو وهنقول 2 كيلو بس يا سيدي عشان نخفف عنه، يبقى 10 يورو عن كل فرد بعملة المانيا هم. لو انتوا 5 افراد يبقى 50 يورو وتجيب بيها طعام. طبعا 50 لو نقلتها في الصين هتجيب طعام وكتير كمان، انها ليها قيمه هناك في بلادنا مش زي هنا. يجي بعض يقول لك ايه؟ احنا هنخر، يعني الفقير محتاج للفلوس. ماشي يا سيدي، ماشي، محتاج للفلوس وكلنا محتاجين للفلوس. طب ايه المانع ان حضرتك لو قلنا انتوا 5 هتخرج زكاه فطرك كوت طعام ب 50 يورو وتطلع كمان 50 فلوس صدقه للفقير، هتضرك في ايه؟ ليه بتضيق على الفقير؟ ما توسع عليه. ما انت بتروح تعمل اين كوفن، يعني مشتريات من الدي وليدل، الميترو ما بتعملش حاجه، بيجيب لك شويه عصير وشويه جبن، صح كده؟ ومره في السنه. ليه البخل؟ ما دام انت قلبك على الفقير والمسكين تقول اخرجها فلوس، ما نقول لك 50 يورو خليها طعام وطلع 100 يورو يا سيدي عيديه عشان العيد للفقير والمسكين، صح كده؟ يبقى هتوسع وتؤجر وترفع وما تخالفش السنه، وتبقى في التمام زي ما بيقولوا، في السليم. لأن قضية المال مختلف فيه، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ فليه تعرض زكاتك وهي فرض لخلاف العلماء؟ طب هب أنك أخرجتها مالا وكان راجح والصواب وفق الدليل إنها طعام مش مال، يعني لا تجزئك، فتعيش عمرك كله ما زكتش، تقابل ربنا إزاي؟ خلاص كده؟ فنخلي بالنا من الأحكام الشرعية، فانت دايما خليك في السليم. يبقى انا هخرجها طعام زي ما النبي قال
وزود مال من عندي للفقير والمسكين في ظرف كده جميل عشان يجيب لبس العيد لأولاده، نطلع له 100 يورو كده حلوة تكسي الأولاد، وهكذا. يبقى دايما وسع من الخير، ما تضيقش، ما تضيقش الخير، وهكذا. يبقى نقول لمعاذ نعم يجوز لك أن تخرج من الآن حتى تتمكن من توصيلها. الحج عاشور، مرحبا حبيبي الغالي، ربنا يبارك فيك، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. مولانا فضيلة الشيخ سيد، وهنئ فضيلتكم بشهر رمضان المبارك، أعاده الله تعالى على فضيلتكم وكل المسلمين بالخير والبركات، اللهم أمين. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل حبيبي الغالي، الله يرضى عنك. يقول من فضل فضيلتكم، هل يوجد تناقض بين قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله وجزاكم الله خيرا؟ أحسنت السؤال، هذا سؤال طيب جميل. الحديث عند الإمام مسلم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. مع أن آيات كثيرة في القرآن تقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فكيف نوفق بين الآية والحديث؟ ما تتناقض أهو ظاهري، صح؟ الآية بتقول لك هتدخل بعملك، والنبي يقول لك لا مش هتدخل بعمل، فكيف نوفق؟ نقول لك القضية سهلة ميسورة، القضية كلها بتتعلق بقاعدة من قواعد اللغة العربية اسمها حروف الجر، ومن حروف الجر حرف اسمه الباء. حرف الباء في اللغة العربية كحرف جر يأتي ليعطي أربع معاني: المعنى الأول بمعنى المعاوضة، المعنى الثاني بمعنى السببية، المعنى الثالث بمعنى التبعيد، المعنى الثالث بمعنى الإلصاق. يعني إيه؟ بالمثال يتضح المقال. نشوف الأول قضية التبعيد والإلصاق. في آية الوضوء الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. الباء برؤوسكم دي الباء بتاعتنا هي. اختلف الفقهاء في حكم مسح الرأس بسبب الباء دي. بعض الفقهاء قالوا الباء للإلصاق في اللغة، يعني المعنى وامسحوا بجميع رؤوسكم، يبقى لازم تمسح رأسك كاملة. ده فريق من الفقهاء. الفريق الثاني قال لا، الباء هنا للتبعيد، والمقصود وامسحوا ببعض رؤوسكم. عشان كده تجد في الفقه يقول لك ايه ويجزئك أن تمسح مقدمة رأسك، وبعضهم وصل قال لك لو مس الماء ثلاث شعرات من مقدمة رأسك أجزائك، لأن الباء للتبعيد ببعض رؤوسكم. فبقى في خلاف بين الفقهاء بسبب إيه؟ البه دي، حرف الجر دي برؤوسكم، خلاص كده. طب الفصل في المسألة إيه؟ نرجع لهدي النبي. النبي لما توضى عمل إيه؟ ورد أنه مسح برأسه من منبت شعره إلى قفاه، دي وردت، وورد أنه مسح بعض رأسه وأكمل على العمامة، ودي وردت. يبقى الحل إيه؟ إن المجزئ بعض الرأس، ده الفرض، والكمال يعني السنة مسح كل الرأس. يبقى الباء فعلا تبعيدية، يبقى بعض الرأس يجزئك، لكن عشان تحقق السنة الكاملة يبقى تمسح إيه؟ الرأس كاملة. يبقى ده معنى الإلصاق ومعنى التبعيد. نيجي كمان الباء بتيجي للمعاوضة وتيجي للسببية. يعني إيه؟ المعاوضة يعني البيع والشراء، الثمن. لما اجي اقول لك الهاتف ده انت عايز تشتريه، فانا اقول لك انا مشتريه ب 500 يورو مثلا واستعملته لمده شهر، فالاستعمال ده نشوف خبير في التليفونات يقدر الاستعمال ده بقد ايه، فجبنا بتاع التليفونات قال استعملته شهر يعني ايه اللي 100 يورو، يعني ممكن تبيعه ب 400 يورو ثمنه. فانت عاوز تشتري تقول لي بكام؟ اقول لك ب 400، تجيب ال 400 اديك الهاتف، ده اسمه معاوضة، يعني الثمن، يعني قيمة الهاتف ده كام؟ 400 يورو، ده اسمه الثمن، ده اسمه ايه؟ الثمن، تمام؟ طيب، في حاجة اسمها السببية بقى، أنت اسمك ايه؟ بص يا ياسر، نيجي للسبب بقى، ياسر عاوز يشتري مني الهاتف ده، وأنا قلت له الهاتف ده ب 400 يورو، إنما ياسر بيحبني قوي، وعايز يكرمني، فيقول الشيخ مش هيبيع الهاتف إلا لأنه مزنوق أو مضطر. طب ما احنا نخفف عن الشيخ ما دام مضطر. طب يا شيخ انت تبيعه بكام؟ ب400. يروح ياسر مديني 1000 يورو. هل الألف ده ثمن ولا سبب؟ سبب، بسبب حبه للشيخ قال لك نكرم الشيخ، فهمت حاجة؟ فهنكرمه بدل ما تديله 400 تديله ايه؟ 1000. الألف ده مش ممكن يكون ثمن الهاتف، بنقول لك ثمن 400 بس، فهو اداني 600 زيادة، يبقى دي معاوضة؟ لا مش معاوضة، دي اسمها السببية، بسبب الحب. ولله المثل الأعلى بقى. الجنة غالية ولا رخيصة؟ غالية قوي. النبي قال ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يعني أنا عملي في الدنيا مهما عبدت مش ممكن يوفي ثمن الجنة أبدا، مش ممكن يكون معاوضة أبدا. يا شيخ ده القصر في الجنة لبن ذهب ولبن فضة، تخيل قصر كده، لو قلنا زي ما النبي قال إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة بيضاء مجوفة طولها 60 ذراعا 60 ميلا وعرضها 60 ميلا. انت عارف 60 ميل يعني ايه؟ يعني 90 كيلومتر في الطول وفي العرض والارتفاع، ولؤلؤة. لو عبدت عمرك كله بقى توفي تمنها؟ والله ابدا ابدا. فده بقى حديث النبي، لن يدخل احدكم الجنة بي، البقى اهي بعمله، الباقي دي اسمها باقي المعاوضة. يعني اوعى تعتقد ان عملك وعبادتك هيكون ثمنا للجنة، لو كده مش هتدخل الجنة بده، مش ممكن يكون ثمن. تخيل كده مثلا لؤلؤة بيضاء بالشكل ده قيمتها مثلا انك تعبد الله 500 سنة مثلا، وحضرتك كان عمرك 60 سنة، ينفع يكون ثمن؟ ينفع للؤلؤة بس لبيت واحد مش لملكك في الجنة؟ ما ينفعش. فإذا الباء في حديث النبي اسمها باء المعاوضة، يعني اوعى تعتقد ان عبادتك وعملك يكون ثمنا للجنة، لن تدخل بالثمن ده، ان ده مش ثمن. انما الباء في الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملوا، اسمها باء السببية مش باء المعاوضة، يعني بسبب إيمانكم بنا واتباعكم للنبي وقيامكم بالعبادات حبناكم، فهنكافئكم ونعطيكم الجنة كسبب مكافأة. هقربها لك بقى مثال من واقعنا احنا. الشيخ سيد عنده شقة في البيت ورا المسجد وعايز يدهنها يصبغها اللون الابيض الجميل ده، فجي المسجد قال يا شباب مين منكم بيشتغل نقاش دهان؟ انت اسمك ايه؟ قالوا لنا علي. طب تعالى يا علي الله يكرمك اعمل لي الشقه. علي جه نظر للشقه قال لي يا شيخنا محتاجين ميون ومعدات، 1 2 3، عايزين جردلين بوهيه وعايزين جردلين مش عارف ايه وعايزين ايه، كام دول يا علي؟ قال لي ب1000 يورو دول، اتفضل روح هاته. راح جاب الحاجه وجاب. هتشتغل امتى يا علي؟ قال لي بكره هاجي لك ان شاء الله ادهن لك الشقه. طيب يا علي بتاخد كام؟ تمن الشغل كام؟ قال لي انا الساعه بتاعتي ب20 يورو، هشتغل عندك لمدة 3 أيام، يعني نقدرهم كده ب500 يورو، يبقى تمن الشغل كام؟ 500 يورو. تقول اشتغل يا علي. علي اشتغل بعد 3 أيام هديله كام؟ 500 يورو، اتفقنا عليه. تقول شكرا جزاك الله خير. دي اسمها المعاوضة، يعني اشتغل وخد قيمة شغله المقدرة له، تمام كده؟ يبقى دي المعاوضة. في نفس المثال ده بقى، الواد علي هو شغال عندي، حبيته قوي، مؤدب، بيحافظ على الصلاة، مستقيم، أخلاقه جميلة. ففي يوم بتكلم معه بيشتغل، يا علي انت اتزوجت؟ قال لي لسه عم الشيخ. تقول ليه ما اتجوزتش يا ابني؟ قال لي والله الظروف وتعبان وفيش، كل ما اروح اتقدم لواحدة عايزين شقة تمليك وانا معيش. قال لي شقة تمليك هنا في زار بروكن تخش لها في 100,000 يورو وانا ما عنديش عم الشيخ. قلت له خلاص يا ابني اشتغل. بعد ما خلص الـ3 أيام احنا اتفقنا على 500 يورو، لاني بقى اديله مفتاح شقه تمليك في الاشطاط في مدينه زار بروكن قيمتها 150,000 يورو. قلت له دي بقى يا ابني بقى هديه مني عشان التزامك، روح اتجوز. هل ده ثمن ولا سبب؟ اهي دي الباء بتاعت حديث النبي الخمسمائة يورو بتاعتك مش ممكن تكون ثمن للجنة. إنما الباقي بتاعة القرآن الشقة التمليك في ضرب روكن دي اللي هي السبب هنعطيك الجنة. وصلت كده؟ يبقى القضية قضية لغة. هنا دي بقى المعاوضة ودي بقى السببية، ولا تعارض البتة بين الآية وبين الحديث. لذلك النبي نفسه لما سئل حتى أنت، قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. بقى السببية هي بقى الرحمة دي بقى، إنه هيدينا الجنة بالرحمة. فهمت حاجة؟ ولذلك في الأثر يؤتى بالعبد من بني إسرائيل ده عبد الله 70 سنة متواصلة، فيقول الله عز وجل أدخلوا عبدي إلى الجنة برحمتي، فيقول لا يا رب بعملي عبدتك 70 سنة. فيقول الله للملائكة قيسوا بين نعمي على عبدي وبين عبادة 70 سنة، فإن رجحت العبادة يدخل بالعمل. ولا تضع نعمي كلها، ولكن نعمة واحدة، نعمة البصر، فتوضع نعمة البصر في كفة وعبادة 70 سنة في كفة، فطاحت نعمة البصر بالعبادة 70 سنة. فيقال إذن تدخل النار؟ يقول لا، بل أدخل الجنة برحمة الله. طب ما كان من الأول. فإذن فرق بين باقي السببية وباقي عشان كده نقول كثيرا لا يمكن لأحد أن يفهم القرآن والسنة إلا إن كان صاحب لغة وكان متقنا للغة العربية. دي قواعد. أخونا عبد الله يقول السلام عليكم وعليكم السلام عليكم. الشيخ بمنطقتي لا يوجد إلا مسجد تركي نصلي به، وسؤالي هو إن في المسجد يعلق العلم التركي عند القبلة أمام، هل يجوز؟ لا حرج في ذلك حبيبي، صلي حرصا على الجماعة ووحدة الصف، ولا حرج في هذا العلم مدام لا يشغلك أنت في صلاتك. أخونا مراد، هل مراد أبو نعيم يا أبو يونس؟ هو؟ طيب إذا كان هو وحشتنا يا مراد، معلش أصلا بيجي الأسئلة على الواتس ما بشوفش التعليقات على البث فما بشوفش الصورة. المهم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيك شيخنا أمين. هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل لتأخير العادة الشهرية أثناء شهر رمضان لإتمام شهر بدون انقطاع؟ وما حكم ذلك؟ لا يجوز يا مراد، لأن الحيضة أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، فلا يجوز لها أن تأخذ من الحبوب أو العقاقير ما يؤجلها، لأن ده يسبب ضرر لها، فيحرم ذلك. لأن الحمد لله من رحمة الله بها إنها لما بتحيض ما بتصومش ولا بتصلي، وبعد كده تقضي الصيام فقط ما تقضيش الصلاة، فلا تفعل هذا. رخص العلماء فقط في قضية الحج، حج الفريضة نظرا للمشقة الكبيرة جدا جدا والأموال الباهظة الآن في الحج ربما لا تتمكن من العودة، رخص العلماء في هذا لها بشرط إذن الزوج لها، وألا يترتب على أخذ الحبوب ضررا صحيا. فإن كان رخصه فقط من أجل حج الفريضة، إنما غير ذلك فلا. أخونا عبد الله يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. عثرت على أموال ولم أعثر على صاحبها إلا بعد سنة، وقد تصرفت بها، هل على؟ نعم يجب عليك أن تعيدها ما دام صاحبها قد ظهر بعد سنة، ترجع له المال كاملا. فإن كنت معسرا بين له ممكن يمهلك، لكن هذا حق لابد أن يرجع له. أخونا عبيدة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك أشخاص يأتون متأخرين والصف الأول قد امتلأ، وعندما تقام الصلاة يدخلون بسرعة في الصف الأول، وهذا الشيء يوميا، فهل له أجر الصف الأول علما أن هناك أشخاص أحق؟ نعم، ليس له حق الصف الأول مدام أخذ حق غيره، غيره جه مبكرا وده بيجي يزيحه عشان يقفه، هذا لا يجوز. النبي نهى أن يقيم الرجل من مجلسه ويجلسه، فمدام الصف قد اكتمل يقف حيث انتهى به المجلس، ولا يجوز المزاحمة. عايز الصف الأول تأتي مبكرا، بل قد يقع هذا في الظلم والإثم والجور لأنه اعتدى على حق غيره وانت جاي لعبادة، فلا يجوز هذا الفعل، وعليه أن يتقي الله. إلا أن يكون من أتى مبكرين هم المتخلفين عن الصف، يجي بدري وقعد لي في آخر المسجد، خلاص خليك في آخر المسجد، انت اللي تركت الفضيلة. لان بعض الناس برضو يا اخي تعبوك يجي بدري ويروح عدلك في الاخر ويستنى الاقامة ويجي جاري. لا ما ينفعش. اللي عاوز الصف الاول من اول ما يدخل المسجد يقعد فين؟ في الصف الاول، ما يقعدش في الخلف. ده مكانك انت جيت مبكرا. النبي قال لو علمت امتي ما في الصف الاول والنداء لاتوهما ولو حبوا. ففي الصلاه بالذات تيجي بدري تقعد في الصف الاول فضيله، ما تقعدليش في الخلف وكده تيجي، ما ينفعش. اذن نقول لو الصف مكتمل لا يجوز له ان يضايق احد ويخرجه من مكانه ليجلس هو. كريم حسن مرحبا يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله بك شيخنا امين. سؤال: هل الاولى بالسفر الصيام ام الافطار اذا كانت المسافه فوق الحد الشرعي؟ مع العلم السفر بشكل عام بوقتنا الحالي لا يصل لمرحله المشقه والمهلكه، وجزاكم الله خيرا. احسنت السؤال. قلنا بالنسبه للمسافر والترخص بالفطر السفر على ثلاث احوال. الحاله الاولى ان الصيام وانت مسافر يشق عليك فيمرضك ويتعبك، في الحالة دي يحرم عليك الصيام وتأثم إن صمت، بل يجب عليك الفطر ثم القضاء بعد رمضان. وده اللي قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ليس من البر الصوم في السفر. وهذا الكلام كان لعلة. النبي كان مسافر مع الصحابة، أحد الصحابة كان صائما، فمن شدة الإعياء والتعب أغمى عليه وسقط في الأرض وظللوه من الشمس كاد أن يموت. فلما رآه النبي قال: ليس من البر الصوم في السفر. يعني اللي حاله في السفر بالصيام يؤدي للهلكة كده يحرم عليه الصيام ويجب عليه الفطر. فدي الحالة الأولى. الحالة الثانية إن السفر في نوع مشقة لكن تحتمل. الصيام يتعبني شوية لكن أتحمله، فالفطر أولى. لأن الصيام هنا مكروه، لأن في نوع إيش؟ مشقة بيتعبك، فافطر وعليك القضاء. نيجي للحالة الثالثة بقى، السفر مريح جدا ولا تعب ولا مشقة، راكب سيارة مكيفة، راكب قطار مكيف ومرتاح قوي، والكرسي بتعمل سرير كمان، خلاص كده وانا راكب طيارة وعظمة عظمة ولا أشعر بالتعب. في الحالة دي قال العلماء المسافر مخير بالأنسب له هو. الأنسب لك إن أنا أفطر، افطر وعليك القضاء. الأنسب لي إن أنا صوم، صوم وأن تصوم خير لكم. يبقى ده بيرجع لحال المسافر بقى. يبقى إذن المسافر على كل حال له الرخصة، خلاص كده، لكن هو مخير في الحالة الثالثة. إن كان السفر مريحا مخير بين الفطر وبين الصوم، فإن صام وأن تصوم خير لكم، إن أفطر له الرخصة على كل حال يا كريم. والله أعلى وأعلم. أخونا عبيدة محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال: أنا كنت في تركيا وكنت أعمل عمل صعب في الشمس، وفي أيام أفطرتها في رمضان ولم أصومها بعد، هل أصومها وأدفع كفارة أو بس أدفع كفارة؟ لا عليك القضاء يا عبيدة، القضاء فقط، ما عليكش كفارة حتى وإن تكاسلت، عليك توبة واستغفار فقط، ما في كفارة. من قال بالكفارة ليس عليه دليل. اللي قال تصوم وتطلع فدية يطعم مسكين ليس عليه دليل، إنما الفدية فقط لكبير السن اللي بيفطر ويطعم كل مسكين، أو للمريض مرضا مزمنا لا يبرأ منه يفطر ويطلع فدية يطعم مسكين، أو للحامل والمرضع على قول عبد الله بن عباس: تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكين. وهناك قول آخر: إذا كانت تستطيع القضاء تقضي فقط ما تفديش، لا تستطيع لأنها موصولة حمل برضاع يبقى تطلع فدية إطعام مسكين. أما من عليه أيام قضاء وتكاسل مثلا وعد رمضان وما قضاش، نقول له اقضي بعد رمضان الحالي واستغفر وتوب ولا كفارة عليك، ما في فدية لأن الفدية لا دليل عليه. أخونا عبد السلام عبيد مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إخراج زكاة المال قبل رمضان؟ لا، زكاة المال لها حد والحول الهجري. لو كان دخل الحول الهجري وجب إخراجها بقى قبل رمضان بعد رمضان، لأنها متعلقة بالحول الهجري مش بالكيف ولا بالمزاج. لأن ممكن أطلعها قبل رمضان يكون بعد الحول مثلا أو قبل الحول. إذا كان قبل الحول أنت بكرت للحاجة يجوز عند الحاجة، إنما زكاة المال مرتبطة بالحول الهجري. يعني إن وقت النصاب مثلا النصاب اكتمل عندي في رمضان يبقى أخرج كل رمضان، اكتمل عندي في شعبان يبقى أخرج كل شعبان، اكتمل عندي في رجب يبقى أخرج في رجب، وهكذا على حسب الحول الهجري. والله أعلى وأعلم. أبو نزبل ليست هناك أسئلة شيخان الفاضل. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، والسلام عليكم.